بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد يعني ابن أبي سليمان كما سيأتي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف. عن النائم حتى يستيقظ، لأنه في حال نومه لا يدري ما يقول. والنوم أخو الموت، بل هو موت كما دل عليه قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، كان يقول ذلك إذا استيقظ من نومه. لهذا فهو في حال نومه غير مؤاخذ بما يقول، ويلحق بذلك حالة الإغماء أو ما إذا كان في حالة بنج، فإنه في تلك الحالة فاقد الشعور، ربما يهذرم بكلام إما مما جال في النفس وإما طرأ على لسانه. ويستوي في ذلك النوم المستغرق وغير المستغرق لعموم الدليل، لا سيما في حالة لم يشعر فيها. الفقرة الثانية: عن الصبي حتى يكبر، والرواية التي تليها: حتى يحترم، ورواية أخرى: حتى يبلغ. والصبي في هذه الحال له حالتان: حالة دون التمييز وحالة بعد التمييز. فحالة دون التمييز ما دون السبع غالبا، لحديث سبر بن معبد وعبد الله بن عمرو: وما كان في الباب، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وفي هذه المرحلة أمر بدون ضرب عند أهل العلم. قالوا: يؤمرون بالصلاة في هذه المرحلة لأنهم صاروا مميزين، ومن شروط صحة الصلاة التمييز، وإلا إن لم تصح منه لم يكن ليؤمر بها، فأمر بها لصحتها منه وصحة عبادته. ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم عنده رجل وامرأته افترقا في صبي أو غلام لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك، فخذ بيد من شئت منهما فأخذ بيد أمه فأخذته انطلقت. استدلوا به على أن مثل هذه السن يميز ويفهم الكلام والخطاب ويعرف أباه ويعرف أمه ويختار الذي هو أنسب له حسب ما يشعر من الحنو ومن الرعاية. فعلم أن هذه السن سن التمييز الأمر بالصلاة وهم أبناء 70 غالبا، لأنه يقول بعضهم يصير ربما مخلفا خلف ذهنيا أو نحو ذلك، قد لا يميز في هذا السن ونحوها. أما الأغلب على هذه السن سن التمييز، وربما يميز قبل هذه السن، فهذه سن تغليبية في 7. الحالة الثانية حالة مراهقة، يدخل في المراهقة بعد العاشرة ونحوها، إلا أنه غير مكلف، لم يوضع عليه قلم التكليف، وعنده من الإدراك للأمور والفهم في ذلك وتحمل العبادة ما ليس عند مجرد المميز، فهذا مميز وزيادة. فكان في حقه التشديد في الأمر مزيدا على أمر المميز فقط إلى مستوى الضرب. بل هذه السن سن العاشرة منهم من أوجب الصلاة عليه هو بذاته، كما رأيتم نقل كلام الحافظ، وهي رواية عن أحمد مرجوحة، والمشهور عنه المختار فيما نقله الخرقي والزركشي وابن قدامة وغيرهم، أيضا الحافظ بن حجر، أن الصحيح أنها ما هي واجبة عليه، إنما للتأديب والتعليم والتربية والتعويد على الخير. فهذه السن سن العاشرة وما فوق سن فيها إدراك، بعدها سن المراهقة كما سيأتي إن شاء الله. هاتان حالتان للصبا، وفرق بين المميز فقط من حيث أنه بعض الأوامر لا يدركها والنواهي، وبين المميز الذي في سن العاشرة ونحوها يكون إدراكها أقوى. هذا حديث عائشة أحسن ما في الباب، ويليها أيضا الحديث عن علي الموقوف عليه الذي له حكم الرابع سيأتي. الحديث قال عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، يعني يعقل يعود إليه عقله، المجنون فاقد العقل. وهكذا أيضا بدون إفاقة، ما زال في غيبوبة ما أفاق منها، يرتكب العظائم والجرائم والمخالفات ويترك الصلوات وغير ذلك، والقلم مرفوع عنه. إسناد الحديث عند المؤلف حسن، والحديث صحيح لغيره. رجال السند محمد والزهلي وعبد الرحمن اللي هو ابن مهدي ثقة إمام من عامة الجرح والتعديل، ذكره ابن أبي حاتم في أول الجرح والتعديل، وذكر جملة من أئمة الجرح والتعديل في تلك المقدمة. حماد بن سلمة ثبت في السنة، ثقة ثبت في السنة. حماد شيخ ابن سلمة هو ابن أبي سليمان الأشعري، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وفضله يحيى ابن سعيد على مقسم، وضعفه ابن سعد، وقال أبو حاتم صدوق لا يحتج بحديثه، قال الحافظ التقريب فقيه صدوق له أوهام. قلت في حديثه يحسن ما لم ينص إمام على أنه من أوهامه. والحديث أخرجه أبو داود في الحدود باب المجنون يسرق أو يصيب حدا. من طريق يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة به وأخرجه النسائي في الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. فقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به وأخرجه ابن ماجه في الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. وأخرجه أحمد بن مسند فقال حدثنا عفان طريق الأخرى محمد بن عفان يعني قال حدثنا محمد عن عفان كأنه الذي بن عفان عندكم عن ولا بن؟
عن عفان
طريق عفان أخرجها أحمد. فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حماد به حماد أول بن سلمة وشيخه حماد وابن أبي سليمان وابن سلمة أرجح في من حماد بن أبي سليمان في الحديث والمعتقد بله حتى يحتلم. ومن طريق عفان بهذا السند أخرجه الدارمي والطحاوي وابن المنذر ثقة صحيح الحديث بن أبي سليمان هو حسن الحديث شيخ حماد بن سلمة. وجاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود في الحدود برقم 4399 باب المجنون يسرق في المجنون يسرق أو يصيب حدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر رضي الله عنه ترجم. قيل أنهم يعني من أحد الأقوال في هذا أنها لم تكن مجنونة على الإطلاق في سائر الأحوال بل كانت تارة تجن تارة تفيق فأخذ عمر رضي الله عنه باعتبار أن هذا احتمال في شأنها وأخذ علي رضي الله عنه باعتبار أن هذا في حالة جنونها باعتبار أنها وقعت في حالة جنونها فوافقه علي رضي الله في مثل هذا عمر في مثل هذا الاحتمال هذا مما ذكروه. عن الأعمش عن أبي ظبيان ثقة ولده قابوس ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي بن أبي طالب فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال ارجعوا بها. ثم أتاه قال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. هذان حديثان حديث علي ذكر عمر به فقال نعم فهو حديثهما موقوف عليهما في هذه الطريقة جاء مرفوعا والموقوف أرجح كما سيرجح ابن رجب أو كما رجحه. قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها فجعل عمر يكبر. وقوله فجعل يكبر يدل على أنه مع كثرة أشغاله ذهل عن هذا الحديث وهذا رد على من قال إن عمر تأول أو أراد أن يرجمها لإفاقتها في بعض الأحوال وجنونها في بعض الأحوال. وكذلك قول علي رضي الله عنه مجنونة بني فلان وقولهم أيضا مجنونة بني فلان وهكذا تبويبات العلماء على هذا المعنى وقوله عن المجنون حتى يفيق كل هذا يدل على أنها مجنونة فعلا في حال ارتكابها لهذا. وساقه أبو داود بعده فقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه. وساقه بعده أيضا وقال عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم. وعلقه البخاري في الحدود باب 22 باب لا يرجو المجنون المجنونة. وقال علي لعمر أما علمت أن المجنون حتى يفيق عن رفاق الحديث. وبوب عليه ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير إيجاب وساقه. ساقه هو الدارقطني في السنن وآخرون من طريق جرير ابن حازم عن الأعمش به وإسناده صحيح رجاله ثقات. وتابع الأعمش فيه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان أخرجه أحمد وسنده منقطع بين أبي ظبيان وعمر لكن الواسط ابن عباس كما سبق. الحاصل الحديث صحيح موقوفا راجح وقفه له حكم الرفع أما علمت فإن هذا كان معلوما عندهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامات البلوغ الذي يجري على صاحبه قلم التكليف. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الشهادات الباب 18 باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي أن هذا حكم تعلق بالبلوغ. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء في الحيض لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. بلوغها في المحيض هذا حكمها. وساق عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في الباب أيضا أن جدة كانت 20 سنة وشرحها على أنها حاضت بنت 9 سنين ثم حملت سنة مع ذلك مع الولادة ثم كانت ابنتها كذلك فصارت جدة يعني بنت 9 سنين وكصارت وولدت بنتها وهي بنت 10 ومعناها أنها تزوجت مبكرة ما إن بلغت حتى تزوجت فصارت الأم جدة وعمر الأم 20 سنة. وهذا ذكره الشافعي وعلقه البخاري واستدلوا به على أنها قد تحيض البنت بنته وهي بنت 9 سنين قد. وساق عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضني قال ابن عمر عرضني يوم الخندق وأنا ابن 14 سنة قال فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع وقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال هذا الحد بين الصغار والكبر بين البلوغ وعدم البلوغ. واعتمده عمر بن عبد العزيز فاصلا بين البلوغ وعدمه لمن لم يتميز له الإنبات ولم يعرف ذلك. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة أخرجه مسلم أيضا مع البخاري كما تقدم. وساق بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، معناه أنه قبل الاحتلام ليس مكلفا بذلك، فدل على أن المحتلم هو أن من تحمل التكاليف هو من احتلم. وساق وهكذا وجاء عن عطية القرظي رضي الله عنه قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت وفي لفظ فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. وهذا حديث صحيح خرجه أبو داود بن ماجة وجماعة من أهل العلم يعني منهم المنتقى ابن الجارد في المنتقى برقم 1045 كما سيأتي وهذا صحيح. ومن شواهده حديث سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا, أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد, وهو من جهة ومن رواية الحسن عن سمرة على خلاف فيها. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل, أخرجه أبو داود في باب متى ينقطع اليتم, ينقطع بالبلوغ, هذا من أدلة البلوغ أيضا. وهو حديث حسنه النووي وصحه الألباني في إرواء الغليل 1244. قال الحافظ الفتح وقول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم, في هذه الآية تعليق الحكم ببلوغ الحلم. وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء تلزم به العبادات, وأجمعوا أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال. وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء, واختلف في أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرجل, وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا, يعني في الإنبات. وكذلك أيضا في بعد إجماعهم الاحتلام مفروغ منه إذا تبين, يعني ماذا في سن 15, وكذلك أيضا في الذي. واختلفوا في أقل سن تحيض به المرأة ويحتلم فيه وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا. وفي السن الذي إذا جاوزه الغلام لم يحتلم والمرأة لم تحض يحكم حينئذ بالبلوغ. أما عمر بن عبد العزيز فحكم بذلك في 15 أنه أقصى مدة للحلم والحيض في حق الصبي, ومنهم من حدد ب17 ومنهم 18 ومنهم 19, ولكن هذا هو الأغلب وعليه العمل أنه قد يحتلم قبل ذلك, لكن أقصى مدة له 15 إن لم يحتلم. وما علم هل هم بذلك منه, فإنه إن علمت سنه فتلك سن الاحتلام, والمرأة كذلك تلك سن المحيض إن لم تكن قد حاضت قبل. فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات, اعتبروا الإنبات, ولا شك أن الإنبات هو أصل من أصول المعلومة التي دل عليها حديث قريظة, حديث عطية القرظي وغيره. وقال أبو حنيفة سن البلوغ 19 أو 18. قال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور حده فيما فيهما استكمال 15 على حديث ابن عمر الذي قضى به عمر بن عبد العزيز وكتب به إلى عماله واعتمده في المسلمين على ما في حديث ابن عمر المذكور في الباب. وقال ابن القيم في تحفة المودود 417 ثم بعد العشر إلى سن البلوغ يسمى مراهقا ومناهزا للاحتلام, فإذا بلغ 15 سنة عرض له حال أخرى يحصل معه الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وغلظ الصوت وانفراق أرنبة أنفه. والذي اعتبره الشارع من ذلك أمران, الاحتلام والإنبات. فإن لم يتميز هذا ولا هذا فالقانون في ذلك أي الذي قننه ذلك في الحديث حديث ابن عمر 15. أما تقنين بعض الناس في هذه الآونة 17 وأن لا تزوج البنت إلا بعد 17 فهذا فيه نظر, هذا الذي حدده الشرع وهذا الذي حددوه مؤخرا على قول أبي حنيفة, وتعرفون بعض قول أبي حنيفة ما عليها دليل كثير من الأمور ربما قاس في مخالفة الدليل مع وجود دليل. وهذا كان عندنا كان هذا معروفا أنهم ما يسمحون ربما عاقبوا من زوج من يلي أمرها قبل الخامس قبل 17 أو نحوها أو وربما إلى 18. فإما اعتمادا على هذا القول لأبي حنيفة وهو قول خاطئ, وإما أنه يعني وجدوه في بعض القوانين. والصحيح المبادرة بالزواج لمن استطاع من الرجال والنساء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا يشمل الشباب ويشمل الشابات للتعليل المذكور، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهكذا تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلهذه الأدلة كان التزوج مبكرا يعني من حين البلوغ لمن استطاع ذلك وتاقة نفسه، كان أفضل من التأخر إلى سن 19، 18، 17، إلا من لم يستطع. فإن كثيرا ممن لا يعرف هذه الأدلة قد لا يستطيع، ولكن أو لا يجد ما يناسبه، لا يجد ما يراه مناسبا له، كأن يكون بعض الشباب الصالحين. جيد، لا بأس، يعني العموم الدليل من استطاع من كل باء فليتزوج من لم يستطع عليه بالصوم، يعني العموم الدليل فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، فكونه مثلا لا يزال لهذا المعنى وربما تنطلق عينه وربما أيضا ما زال تأتيه وساوس من ذلك الشأن، فإنه إن تاكت نفسه لهذا ما في مانع. العموم الدليل لا شك أنه استنباط فقهي جيد. عرفنا أنهم اختلفوا في البلوغ، يعني بداية البلوغ، فبداية قد تكون قبل 15، لكن نهاية البلوغ الذي يحكم به والذي تحيط به المرأة أيضا، وجمهور أهل العلم على ما قاله عمر بن عبد العزيز وقضى به بين الناس وأرسله إلى الأمصار ومحل الحذاري. هذا وإن قامت البينة، بينة الإنبات مثلا، أو عرف أو حصل أنه يحترم، والاحترام يعني كان يكون في نومها أو في غير نومها، المهم أنهم من ممن يعني إذا يعني اشتهى لذلك خرج المني أو نحو ذلك. قوله رفع القلم ذكروا فيه قولين رفع القلم عن 3، أحدهما قال المناوي فضل القدير رفع القلم كناية عن عدم التكليف، إذ التكليف يلزم منه الكتابة، فعبر بالكتابة عنه، وعبر بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا 3، وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم. وهكذا قال السيوطي في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود نقلا عن السبكي بنحو هذا، وذكر فيه قولين، وهو المنقول المشهور أنه مجاز لم يرد فيه حقيقة الرفع، وإنما هو كناية عن عدم التكليف. كذا قال كنا بلفظ القلم عن نقل الكتابة وهي من أحسن الكنايات، وأتى بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا هؤلاء 3، فاستعمل الرفع في موضع عدم الوضع بطريق المجاز، واستعمل عدم وضع القلم في موضع عدم الكتابة بطريق المجاز، وعدم الكتابة مجاز في عدم التكليف. وبهذا قال ابن الأسلام في شرح سنن أبي داود رفع القلم مجازا عن التكليف. وكذا قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير، قال قوله رفع القلم كناية عن عدم التكليف، لأن المكلف يكتب عليه كل ما أتاه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وعبر برفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم أي إلا مستثنى. وكذلك نقله عن السيوطي صاحب عون المعبود صاحب عون المعبود شاف سنن أبي داود قال السيوطي والاحتمال الثاني أن يراد به حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث أول ما خلق الله القلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فأفعال العباد كلها حسنها وسيئها جرى به ذلك القلم وكتبه حقيقة فثواب الطاعات وعقاب السيئات كتبه حقيقة وقد خلقه الله لذلك وأمره بكتبه وصار موضوعا على اللوح المحفوظ لتكتب ذلك فيه جاريا إلى يوم القيامة وقد كتب ذلك وفرغ منه وحفظ وفعل الصبي والنائم والمجنون لا أثر فيه فلا يكتب القلم ولا يكتب القلم إثمه ولا التكليف به فحكم الله بأن القلم لا يكتب من بني من بين كل الأشياء رفع القلم عن موضوع الكتابة. قلت في القول الأول والثاني الذين ذكرهما السيوطي ومن قال بقوله تكلف ففي الأول خروج عن الحقيقة قوله مجاز إلى المجاز والحقيقة كافية لفظا ومعنى ولا حاجة للمجاز. وفي القول الثاني أن هذا القلم هو القلم الأول الشامل وهذا وإن كان صحيحا من وجه شمول كتابة القلم الأول الشامل بأن الله تعالى أمره أن يكتب على الثلاثة المذكورين كل شيء ومنها أن يكتب على الثلاثة المذكور أنهم غير مكلفين وأن لا يجري عليهم قلم التكليف الخاص بهم إلا أنه لا يعبر عنه بالرفع في هذا الحال بل يعبر عنه بأنه كتب. والقلم المعني بقوله رفع القلم عن ثلاثة هو قلم التكليف فهذا الذي يتناسب مع قوله رفع القلم ذاك لو كان هو المقصود لقال كتب القلم الأول الشامل أنه لا يكتب أن الصغير غير مكلف الصبي غير مكلف. فالحديث الذي عندنا رفع القلم عن ثلاثة وعندي أن القول بالمجاز في قوله رفع القلم خطأ لأن الحقيقة هي الأصل وأن قوله رفع القلم ليس المقصود به القلم الأول الشامل المذكور في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد 5317 وغيره وهو حديث صحيح وفيه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتبه قال له اكتب القدر وفي لفظ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فهذا القلم الشامل أمر بكتابة ما هو كائن القيامة ولم يؤمر بعدم الكتابة حتى يعبر عنه بقوله رفع. والقلم المرفوع عن الكتابة في حديث الباب قلم التكليف فهو يكتب أعمال المكلفين ومرفوع عن كتابة يكتب أعمال المكلفين ومرفوع عن كتابة أعمال الثلاثة المذكورين في الحديث لأنهم غير مكلفين. فالقول أن الكتابة مجاز فيه غلط والقول بأن المقصود به القلم الأول الشامل أيضا غلط بل هو قلم غير القلم الشامل موكل بكتابة أعمال العباد المكلفين ويرفع عن كتابة أعمال المكلفين غير المكلفين فلا يكتبها فهذا هو القول الراجح الواضح وإليه وقد قسم الأقلام القيم رحمه الله في كتاب الأملق شفاء العليل إلى عدة أقسام من هذا القلم. هذا الذي قصدنا من رفع القلم عن ثلاثة أن هذا القلم قلم خاص بالتكليف وليس هو القلم الأول الشامل الذي شمل هذا القلم وغيره من الكائنات. وهناك قلم كتابة الأجنة وهناك أقلام أخر رفعت الأقلام وجفت الصحف في حديث ابن عباس. طيب وأيضا أما أبعد من هذا الذين يقولون مجاز في هذا مجاز في توسعوا وأيضا أتوا بكلام غير صحيح أكثر من كلمة المجاز فيه وكذلك أيضا أنه تكلف بما بعض ربما يحتاج لتفهم حتى يفهم وهذا وليس بواضح. على أن المجاز قد اختلفوا فيه أما في القرآن فالشنقيطي فيه رسالة جيدة حشد فيها من أقوال ابن القيم ومن أقوال شيخ الإسلام ما يشفي ويكفي وأيضا بما آتاه الله هو من قوة في هذا الشأن وقد هدمه شيخ الإسلام في عديد من الصفحات من كتابه مجموع الفتاوى وهكذا ابن القيم في مختصر الصواعق. فالمجاز في القرآن مربوط، القول بالمجاز أن هذا مجاز، جدار يريد أن ينقض قالوا مجاز، يريد الإرادة في الجدار مجاز، هذا مو صحيح، رد على هذا. وفي السنة أيضا المجاز هو أخو الكذب أو هو الكذب، والسنة حق وحقيق، لا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واختلفوا فيه في اللغة العربية، وإن كان اللغة العربية القرآن بلغة العرب وكذلك السنة بلغة العرب، لكن اختلفوا في اللغة العربية، والأفضل ترك المجاز والابتعاد عنه جملة تفصيلة. وعندنا من الحقائق والذي هو الصدق والواضح ما يغني عن ذلك. مما يتعلق بهذا الحديث طلاقه، عتاقه، ما يتعلق بشؤونه، ما لم يكن يعني حتى وإن كان بعد التمييز في بعض المسائل، يعني اختلفوا في بيعه وشرائه بعد التمييز، أما قبل التمييز فلا شك في ذلك أنه لا يصح. وكذلك أيضا طلاقه لا يصح ولو كان بعد التمييز، واتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع، قاله البغوي شرح السنة لحديث رفع القلم عن ثلاثة. وهكذا يتعلق بذلك أيضا إسلامه وعبادته، قال الحافظ بن حجر في الفتح: باب لا يرجى المجنون والمجنونة، أي إذا وقع في الزنا في حال جنون وهو إجماعا، أي لا يرجم ولا تقام عليه الحدود، حد القتل، حد السرقة، حد يعني كذلك أيضا الزنا، سائر الحدود لا تقام على المجنون وكذا الصبي، شأنهما واحد. والاتفاق والإجماع منقول على هؤلاء جميعا. واختلف فيما إذا وقع في حال الصحة ثم طرأ الجنون، هل يؤخر إلى الإفاقة أم يقام عليه الحد في حال جنونه، وأم أنه يؤخر، لأن الإفاقة شيء محتمل قد يبقى إلى أن يفيق مثلا يتأنى به، وقد لا يفيق. فمن أقام عليه الحد في حال جنونه باعتبار ما اقترفه في حال إفاقته فهذا وجيه. قال الجمهور: لا، لأنه يراد به التلف فلا معنى للتأخير. الجمهور يرون أنه يقدم لأنه لو أخر لتلف حق ذلك المقتول، فقد يتأخر هذا جنونه ويبقى مجنون إلى أن يتسبب أن لا يقام هذا الحد، بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام فيؤخر حتى يفيق. هذه عبارة عن فائدة متعلقة بالحديث، ليس هذا بابها، قال نحن شأننا في الصبي. قال: وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث، وحكى ابن العربي المالكي الإمام عن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي قال: لا يصح، وهذا قول المنتقد رد عليه. واستدل بهذا الحديث فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم وأخذه، أما قلم الثواب فلا، لقوله للمرأة لما سألته ألي هذا حج قال نعم، ولقوله مرهم بالصلاة، يعني أن صلاتهم وعبادتهم معتبرة، فكيف يؤمرون بما لا يعتبر منهم؟ فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب، فكيف يقال إنها تقع لغوا ويعتد بحجه لغوا يعني مع اعتداده بحجه وصلاته، لكن الإسلام لا يعتد به، وهذه عبادة من الإسلام من أركان الإسلام. قلت: هذا هو الراجح، أن القلم مرفوع عن كتابة الشر على الأطفال الصغار، لا عن صحة عبادتهم وجعلها في ميزان حسناتهم. وهذا قول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 546، وأيضا 547، قال في بيان حديث رفع القلم عن ثلاثة: يدل على رفع الإثم لا على رفع الضمان، ضمان ما أتلفه بالاتفاق. قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليهم عبادة بدنية كالصلاة، يعلمون ويروضون، والصوم إلى آخر ما نقلناه في نقلناه بعد ذلك في الحديث الماضي شرح الحديث الذي قبل هذا. قال واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان، أثمان المتلفات، لو أتلف هذا وله مال يخرج من ماله، أي أثمان أموالهم والأثمان في أموالهم النفق والأثمان، أي أثمان المتلفات. واختلفوا في الزكاة على قولين، أحدهما قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم، قلت هو الراجح أنها تؤخذ الصدقة من أموالهم، لحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما سبق في الحديث الذي قبله ترجيح القول بصحة إسلام الصبي، ورجحه الإمام ابن القيم، ورجحه الإمام أحمد، ورجحه أيوب بن أبي تميم السختياني، ورجحه الإمام ابن قدامة في المغني، ونقله ابن القيم عن هؤلاء جميعا إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فهو من حديث من؟ نعم، سبرة بن معبد. ومن فيه؟ عبد الملك بن ربيع بن صبرة، فيه ضعف. وشاهده؟ نعم، من طريق سوار بن داود أبي حمزة، وفيه ضعف، فيه كلام، فالحديث بهاتين الطريقين يحسن. وجاء عن أبي هريرة وعن آخرين، وهذان الحديثان أصح أحسن ما في الباب، حديث سبرة بن معبد وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الأمر مروا أولادكم أمر إيجاب، نعم، أم ندب، نعم يا إيجاب على من؟ على الولي، سواء كان أبا أو كان جدا، الولي بشكل عام مأمور بذلك، فالراجح هذا، الراجح أنه واجب لهذا الأمر ولا صارف له. وأيضا أن الإهمال في ذلك تفريط في تربية وفي عناية، فهو مضر للأسرة ومؤدي إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالذي يهمل في مثل ذلك أين الرعاية؟ فسيسأل يوم القيامة عن هذه الرعاية. الصبي ما عنده تمييز لما يضره مما ينفعه، فلو ترك لقدم اللعب على الصلاة، ولقدم النوم على الصلاة، وهكذا أدنى شيء يلهيه عنها. فإذا أعين بالنصح، والنصح له شأن عندهم، لا سيما مع التشجيع، لا سيما أيضا مع الترغيب، لا سيما أيضا مع إشعاره بالمودة والمحبة، فإن لم ينفع هذا جاوزه إلى شيء من التأديب، من الزجر، وهكذا إلى شيء من ذلك، حتى يعين الله. فإن هذه عبادة، التربية عبادة، يستعين الإنسان عليها بالله وبدعاء الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيستعين الإنسان لا طاعة الله بطاعة الله، يستعين على هذه العبادة والتربية، تربية أبنائه أو أبناء المسلمين أو من والله الله تربيتهم بالله. هنا بقية من نقولات كلام أهل العلم على الحديث، ما أرانا ندخل فيما يليه، الحديث الذي يليه، لكي نسمع كلمة من أخينا أبي عكرمة حفظه الله. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وليس أحاديث في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد، فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم. ساق في الباب جملة أحاديث، ومنها غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومعناه على أنه قبل الاحتلام لا يتعلق به هذا الحكم ولا سائر الأحكام. فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل، وقد استدلوا به على وجوب غسل الجمعة، هذا لسنا في صدده، لكن الشأن أن الاحتلام تتعلق به عديد من الأحكام. أما ما رواه أبو داود الترمذي وساق حديث سبر بن معبد، قال: فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم، قال: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها، وهذه صفة الوجوب. وبه قال أحمد في رواية، وحكى البندنينجي أن الشافعي أو ما إليه، وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، هذا هو الصواب الواضح. فإذا لم تتعلق به سائر التكاليف فهذا أيضا لا يتعلق به وجوبه، وذمته في تلك الحال غير مشغولة بأي تكليف وبأي واجب. رفع القلم عن ثلاثة، القلم مرفوع عن أي خطأ يحصل منه. لا يعني ذلك أن المتلفات لا تضمن، هذا شيء آخر، ضمان المتلفات يتعلق بالأموال ويتعلق بجانب آخر أصولي. ويؤخذ إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، وقالوا الأمر بضربه للتدريب، التدريب على العبادة لا التدريب على الضرب، فإن التدريب على الضرب تدريب على يعني على أنه على التمرد وعلى الشدة وربما على ضيق الصدر، التدريب على الضرب ليس مقصودا، لكن التدريب على العبادة إن حصل بغير الضرب فذلك هو المطلوب والمريح للولي وللصبي. وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم، هذا فيه نظر، بل إن حديث رفع القلم لا يزال على ما هو عليه دون نسخ، والذي قبله الثابت عن عمرو شعيب به وعن عبد الملك بن صبرة به وما كان في الباب أيضا على بابه، لكنه صرف الأمر من الوجوب في حق أو صرف الأمر من قوله امروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع إلى حق الولي لا في حق الصبي، وأنه للتأديب في شأنه وليس واجبا عليه. الصبي ما هو مكلف، حتى لا يظن ظان أن هذا الأمر يتناول الصبي وأنه يصير مكلفا. أتى المصنف بعد ذلك وسائر وجملة من كتب بذلك ابن خزيمة بحديث رفع القلم عن ثلاثة، سواء من حديث علي أو من حديث عائشة أو ما كان في الباب، كبيان أن هذا الأمر إنما ينصب على الولي لا على الصبي. هذا هو الصواب، وليس معناه أنه منسوخ من أصله. قلنا بوب ابن خزيمة أيضا رحمه الله في صحيحه باب 412 باب أمر الصبيان، باب أمر الصبيان وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها، فذكر حديث سبر بن معبد، ثم بوب بعده باب الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير إيجاب، قبل البلوغ على غير إيجاب، لا يعني على غير إيجاب على الآباء. تذكرنا أن هذا من الرعاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولكن على غير إيجاب يتعلق بالصبيان لعدم تكليفهم بذلك في تلك السن. ثم ذكر حديث رفع القلم عن ثلاثة، وسلك جادة ابن الجارود مشيرا إلى أن الأمر في حديث سبرة وحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده لعبد الله بن عمرو العاص للأولاد بالصلاة في هذا السن لتعويدهم وتربيتهم على الخير والدين، حتى إذا بلغ أحدهم يكون سائرا على ذلك وفاهما له، يعني قد تعلم ورأى الناس يصلون وصلى مثلهم وتعلم ودرس في ذلك وعلمه وليه، فما يكون ينشأ في ذلك من حين بلوغه ومن حين إيجاب ذلك عليه لشيء لم يعرفه وفاهما له ومروضا عليه ومحبا له. فإن النفس مجبولة على محبة ما اعتادته وارتاضت عليه، وفي ذلك أنه لم تفته صلوات خلال بلوغه بعد جريان قلم التكليف. قال الجصاص: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وليس ذلك على وجه التكليف، إنما هو على وجه التعليم والتأديب. وقال: إنما يؤمر بذلك على وجه التعليم وليعتاده أي الصبي ويتمرن عليه، فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفورا منه. وكذلك يجنب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وينهى عن سائر المحظورات، لأنه لو لم يؤمر بذلك في الصغر وخلي وسائر شهواته وما يؤثره ويختاره، يصعب عليه بعد البلوغ الإقلاع عنه. حتى اللباس لو ترك يلبس في حال صغره، يعني لباسا البناطيل نحو ذلك وما كان مما هو من شأن لباس الكفار وغير ذلك، يصعب عليه بعد ذلك. فإذا عود على اللباس الطيب والأكل الحلال وحذر من أن هذا حرام، كما كان يتخ أن نأكل الصدقة والخلق الجيد والإبعاد عن السب والشتم والمواظبة على الصلاة وهكذا حضور الجماعة ومجالس العلم، في تلك الحال ينشأ على حالة جيدة يرجى له فيها بركة العلم وبركة الخير، كما كان في زمن النبوي يحضر الحير وذوات الخدور يوم العيد ولا يصلي مع الناس، يشهدن دعوة المسلمين والخير، بركة ذاك اليوم وذلك اليوم وطهرته، ذلك الاجتماع الذي فيه دعاء المسلمين والذكر وفيه كذلك أيضا شعير من شعائر الله. فهكذا أيضا مجالس العلم يتعود عليها الصبي ويحبها، ولا سيما إذا شجع على التنافس في حفظ الأحاديث وتسميع المتون والإجابة على الأسئلة، وما كان من هذا الشأن تجد في أوساطهم النوابغ. توسع ابن رجب في ذلك قال: وقد ذهب إلى هذا الحديث جماعة من العلماء، مروا أولادكم إلى آخره، وهو قول مكحول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، ونقل ابن منصور عنهما أنهما قالا: إذا ترك الصلاة بعد العشر يعيد. فيه نظر ما هو صحيح. واختلف أصحابنا يعني الحنابلة هل هي واجبة عليه في هذه الحال أم لا، فأكثرهم على أنها لا تجب على الصبي، وهذا هو الذي عليه الجمهور والصواب، لكن يجب على الولي أمره بها للسبعين ضربه إذا تركها لعشر. ومنهم من قال هي واجبة عليه إذا بلغ عشرا يضربه على تركها، أي يضرب على ترك واجب عليه وعلى الأب، وهذا ما هو صحيح. كلام التكليف لم يسقط عليه في تلك السن. وقد قيل إن الضرب على الترك تارة يكون في الدنيا والآخرة كالوضوء على المسلم البالغ العاقل، وتارة يكون في الآخرة دون الدنيا كوجوب فروع الإسلام على الكفار، وتارة يكون يعني على شؤون من بعض الدنيا خاصة كضرب الصبي إذا ترك الصلاة. الحاصل من هذا أن الضرب ذلك للتأديب والتربية. ومن العلماء من قال يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، أما الأمر فبابه واسع، متى علم أنه يتوضأ ويعلمه كيفية الوضوء يعلمه ويربيه على ذلك ويأمره، أما إن كان لا يدري كيف يفعل فإن أخذه معه إلى المسجد بما لا يزعج حتى يرى الخير، أو يقف مثلا مع الناس أو ما إلى ذلك إذا وضعه، فهذا تربية. أما في غير سن لا يدرك فيها الوضوء ولا يعرف ماذا إلى أين ذهب وما كان من هذا الشأن، أو الآن يجلس في البيت ويعلم في البيت ونحو ذلك. ومن العلماء قال: وروي عن عمر أنه مر على امرأة توقظ ابنها لصلاة الصبح وهو يتلكأ، فقال: دعيه لا يعنيه، فإنها ليست عليه حتى يعقلها حتى يعلمها ويفهمها. وأن عروة وميمون بن مهران قال: يؤمر بها إذا عقلها، إذا ميز فهم. وعن بعض التابعين: يؤمر بها إذا أحصى عدد 20، يعني يعد إلى 20، في هذا نظر إذا ميز ولو لم يعد. وعن النخعي ومالك: يؤمر بها إذا فغر، يعني تبدلت أسنانه، ذهبت الأولى وبقيت الثانية فغر. وفي هذا كل نظر، العبرة بالتمييز بأدلته الشرعية. النوع الثاني: أحاديث رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي، وفي ذلك أحاديث متعددة، منها عن عمر وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد أن الحديث حديث علي، ولكن ذكر عمر فذكره، موقوف له حكم الرافع. ومنها حديث عائشة وهو آتي في الباب الذي يليه، في الحديث الذي يليه، ذكر هذا ابن رجب رحمه الله لبيان أنه صارف، ذكره بعد حديث عبد الملك بن سرة، وهكذا سائر من كتب في ذلك يذكرونه صارفا لذلك الشأن من الصبي إلى كون الأمر لوليه وليس على الصبي.